أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثامنة في القاعدة: هل تشمل حالة الزيادة أو تختص بحالة النقصان؟ يعني بالنسبة إلى ترك الجزء أو ترك الشرط من غير الأمور الخمسة، لا شك في أنه داخل في ضمن القاعدة. يعني لو ترك القراءة أو ترك مثلا الموالاة أو ترك شيء آخر من غير الخمسة، فيدخل تحت القاعدة بحسب الشروط المتقدمة. ولكن الكلام هل لو ترك، لو زاد جزءاً، عليكم السلام، لو زاد جزءاً من غير الخمسة، فهل أيضا تأتي القاعدة أو لا تأتي؟ مثلا نفترض قرأ مرتين نسياناً، أو مثلا أتى بسجدة واحدة زيادة، يعني أتى بثلاث سجدات، فهنا في حالة الزيادة هل تأتي القاعدة مطبق لا تعاد أو لا؟ هنا طبعا وجهان: وجه بأنه لا تأتي القاعدة، القاعدة مختصة بصورة النقصان لا بصورة الزيادة. منشأ هذا الوجه هو أنه أن الخمسة المذكورة في المستثنى لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ثلاثة منها لا يتصور فيه الزيادة: الطهور والوقت والقبلة. لا يتصور أنه يزيد في الطهور أو يزيد في القبلة في الاستقبال أو يزيد في الوقت، مع أنه لا نتصور ذلك. إذن القاعدة مختصة بصورة فقد الأجزاء، نقصان الأجزاء أو الشرائط، وليس في صورة الإتيان بالزيادة. هذا وجه أو دليل للقول بعدم الشمول للزيادة. هناك أيضا وجه آخر ذكره فيما بعد نحن نقدمه، وهو أنه التعليل الموجود في الرواية أيضا يدل على الاختصاص بالنقيصة. تعليل أن التشهد سنة، أن القراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. هذا التعليل ولا تنقض السنة الفريضة، المقصود منه أن إذا أتى بالأجزاء التي فرض الله سبحانه وتعالى، فرضها الله في كتابه، فترك ما عداها لا يضر. يعني مفاد التعليل هو هذا، أنه إذا أتى بهذه الخمسة فترك ما عداها لا يضر بالصلاة، لا تعاد الصلاة. فإذا مفاد التعليل في خصوص النقيصة فلا يشمل الزيادة. هذا دليل ثاني للقول بعدم شمول القاعدة للزيادة. الوجه الثاني وهو القول بالشمول، وهو الذي ارتضاه المصنف، قال الصحيح هو الشمول. هنا يقول: عندنا مبنيان في حذف المتعلق. إذا حذف المتعلق هل نستفيد التعميم أو لا نستفيد التعميم؟ هنا عندنا لا تعاد الصلاة إلا من خمس. لا تعاد الصلاة، هل هو لا تعاد الصلاة من النقيصة، من الزيادة؟ غير مذكور، المتعلق غير مذكور. ما أنه غير مذكور، فحذف المتعلق يستفاد منه العموم. فلهذا نقول لا تعرف الصلاة من خمس يشمل حالة النقيصة ويشمل حالة الزيادة، لأن حذف المتعلق يدل على العموم. هذا على هذا يعني هذا الدليل على هذا الوجه. أما إذا قلنا بأن حذف المتعلق لا يدل على العموم فكيف نستدل؟ يقول أنه يمكن التمسك بعموم التعليل على عكس القول الأول. التعليل يقول لا تنقض السنة الفريضة. هنا لا تنقض السنة الفريضة سواء كانت هذه السنة ناقصة فلا تنقض الفريضة، أو أتي بها زائدة لا تنقض الفريضة. القراءة عليكم السلام، القراءة سنة، رواية تقول لا تنقض السنة الفريضة، إذا لم يأتي بالقراءة ينطبق لا تنقض السنة الفريضة، وإذا أتى بقراءة زائدة أيضا ينطبق لا تنقض السنة الفريضة. فإذا نفس التعليل هو عام، فيكون التعليل قرينة على عموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد في فرض النقص وفي فرض الزيادة.
يعني مثلا شيخنا قريت أنا الفاتحة وكمان صورة ثانية،
يعني إذا كان نسيانا أو جهلا على حسب القاعدة، يعني هو أتى بصورة ثانية، طبعا صور عندنا مستطيع نصور صور، لكن حتى نقول تشملها القاعدة أو لا، هو أتى بالصورة ثم غفل نسي أنه أتى بالصورة فأتى بصورة أخرى بقصد الجزئية، ثم علم بأنه لا هذه مرة ثانية، هنا محل البحث لا تعاد الصلاة. أما لو نفترض أتى بالصورة الثانية بقصد قراءة القرآن في الصلاة هذا ما يضر. الكلام أنه بحيث لو أتى بها عمدا لكانت مضرة، هو أتى بها نسيانا غفلة جهلا، فهل يشمله أو لا؟ فنفرض هكذا، أتى بالقراءة لأنه غفل أنه قرأ، زاد أتى بسجدة في ذهنه أنه الآن لم يأتي إلا بسجدة واحدة فأتى بالثانية، بيّن له أنه لا هو أتى بسجدتين سابقا وهذه ثالثة، فهنا زيادة في السجدة، هنا أيضا لا تنقض السنة الفريضة. لو فرضنا أتى بالتشهد ثم هم غفل أنه لم يأتي بالتشهد وأتى بالتشهد مرة ثانية بقصد الجزئية، طبعا هنا أيضا لا تعاد الصلاة تشمله على القول الثاني. فإذا القول الثاني يقول إذا قلنا بأن حذف المتعلق يفيد العموم فهنا المتعلق محذوف وليس مبين من ناحية النقيصة أو الزيادة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لم يقل لا تعاد الصلاة في فرض النقيصة إلا من خمس، فعليه نستفيد العموم. وإذا قلنا بأن حذف المتعلق لا يفيد العموم فنستفيد من قرينة التعليل، التعليل عام، لا تنقض السنة الفريضة، لا تنقض السنة في حالة الزيادة أو في حالة النقيصة لا تنقض الفريضة، فعليه هذا التعليل يكون قرينة على المراد من لا تعاد الصلاة بحيث تشمل الزيادة وتشمل النقيصة. هذا الدليل الثاني دليل الوجه الثاني يبطل كلا الوجهين أو كلا الدليلين للوجه الأول. أما بالنسبة إلى الوجه الثاني من الوجه الأول أنه قال أن التعليل يفيد أن الأجزاء، أن المطلوب منه أن الأجزاء التي فرضها الله سبحانه متى ما تحققت فلا يضر فقد غيرها. هذا التعليل من أين؟ التعليل يقول لا تنقض السنة الفريضة، لا لم يقل لا تنقض السنة إذا تركت الفريضة حتى نقيد فلا يضر فقد غيرها. فإذا السنة زائدة كانت أو ناقصة لا تنقض الفريضة. ولهذا عبر هنا ومن الغريب ما ذكره بعض. أما بالنسبة للدليل الأول الذي ذكره أولا هناك عندما قال فقيل بعدم الشمول لأن ثلاثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور لا يتصور فيها الزيادة، نقول أنه يمكن دفعه بأن ذلك قرين على عدم إرادة الزيادة في خصوص هذه الثلاثة، بما أن الواقع أن هذه الثلاثة لا يتصور فيها الزيادة هي يعني سالبة بانتفاء الموضوع بالنسبة لها، الزيادة سالبة بانتفاء الموضوع، الوقت لا يتصور فيه الزيادة، الطهور لا يتصور فيه الزيادة، الاستقبال لا يتصور فيه الزيادة، فهذه تختص بحالة النسيان إذا تركت تبطل الصلاة، يعني في حالة الترك نسيانا أو غيره. أما بالنسبة للأمور الأخرى فلا، من ناحية الزيادة أو من ناحية النقيصة يشمله. فإذا خروج بعض المذكور في عقد المستثنى، خروج البعض عن الزيادة لا يؤثر في أن الباقي لا يتصور فيه الزيادة، فعليه هذا لا يعتبر قرينة على المراد أصلا. فالنتيجة أن لا تعاد تشمل حالة النقيصة وتشمل حالة الزيادة. واضح. النقطة التاسعة نقطة عدم الإشارة لبعض الأركان. قلنا في بداية الحديث أن الحديث لا تعاد ذكر خمسة أمور، عندنا شرائط منها وعندنا أجزاء، شرائط الوقت والقبلة والطهور، والأجزاء الركوع والسجود، والسجود طبعا سجدتين المقصود. هنا هذه الأمور اتضح، يعني اتضح أن هذه الأمور إذا تركت عمدا أو سهوا جهلا أو غير ذلك تبطل الصلاة. نقول أنه هناك بعض الأمور هي أركان ومع ذلك لم تذكر في القاعدة، ومع أنه لو تركت أيضا تبطل الصلاة وتعاد الصلاة. مثلا النية، النية ركن، لو ترك المصلي النية صلاته باطلة. تكبيرة الإحرام أيضا ركن، فلو تركه المصلي صلاته باطلة. القيام المتصل بالركوع ركن، أو القيام حالة التكبير أيضا ركن، فلو تركه عمدا الصلاة باطلة، أو حتى لو جهلا أو نسيانا، يعني مقتضى كونه ركن، مقتضى كونه ركن أنه الصلاة تبطل بنقصانه. فلماذا لم تذكر هذه الأركان في ضمن القاعدة؟ يعني ما هو الوجه في ذلك؟ هنا يبين الوجه، يقول نواصل احنا لو نقول أنه بالنسبة إلى التكبير، بالنسبة إلى النية، النية صحيح ركن، ولكن أصل الصلاة لا يتحقق إلا بها، فإذا ترك النية لم تكن هذه صلاة أصلا. فإذا لم تكن هذه صلاة بعد ما نحتاج أنه لا تعاد الصلاة إلا من كذا، إذا لم يأتي بالنية يعني صلاته لا صلاة. فإذا لم تكن صلاة أصلا وإنما هي حركات قيام وقعود وركوع وسجود فقط، ثم أنه لا صلاة ما يحتاج أن يذكرها تعاد الصلاة إذا ترك النية. هذا بالنسبة إلى النية. بالنسبة إلى التكبير أيضا نفس الكلام، دخوله في الصلاة يتوقف على التكبير، فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل أيضا في الصلاة أصلا، فلا يقال لا تعاد الصلاة إلا من التكبير، لأنه أصلا لم يصلي، لم يدخل في الصلاة، فلهذا أيضا لم يذكر التكبير. بالنسبة إلى القيام، القيام هنا الذي هو ركن هو المتصل بالركوع، قبل الركوع هو يكون قائم ثم يركع، هذا القيام ركن. هذا القيام نقول لا يتحقق الركوع إلا به. ليش؟ لأن الركوع هو الانحناء عن قيام، فما أن الركوع هو الانحناء عن قيام فما نتصور أنه أتى بالركوع وترك القيام، فمتى ما ترك القيام ترك الركوع، فعليه الركوع مذكور. إذا لم يركع يعيد الصلاة، فما أنه الركوع مذكور ما نحتاج أيضا أن أو ما يحتاج الإمام عليه السلام يذكر القيام. أما بالنسبة إلى القيام في التكبير على القول بأنه ركن، فيمكن أيضا أن نصور بأن التكبير لا يتحقق التكبير المطلوب إلا مع القيام، فإذا لم يقم لم يتحقق التكبير فلم يدخل في الصلاة فلا يحتاج أن يذكره. فإذا لم تذكر هذه الأمور مع كونها من الأركان لهذه الأسباب التي ذكرناها.
يعني ذكرت ضمنيا،
يعني ما نقول ذكرت ضمنيا وإنما لا حاجة لذكرها.
الانصراف
لا مو الانصراف، مثل ما قلنا النية ما دخل في الصلاة، يقول لا تعاد الصلاة،
ما في صلاة
أولا، ما في صلاة أصلا.
لا
بالنسبة للقيام المتصل بالركوع لأنه لا ركوع، وهو ذكر بأنه تعاد الصلاة من الركوع، فدائما ملازمة، إذا لم يقم يعني لم يحقق الركوع. وهكذا الحال بالنسبة إلى القيام في حالة التكبير. هذا أمر. أمر آخر وهو أنه الرواية ذكرت الوقت والقبلة والطهارة وأن الصلاة تعاد من هذه الأمور، لو ترك الطهارة يعيد صلاته، لو ترك الاستقبال يعيد صلاته، لو صلى قبل الوقت يعيد صلاته. هنا هذه الأمور الثلاثة، السؤال هنا هي مذكورة في الرواية، لماذا لم يجعلها الفقهاء من الأركان؟ المفروض أنه هذه تركت عمدا جهلا نسيانا صلاة باطلة، فالمفروض أن تجعل من الأركان، فلماذا لم يجعلها الفقهاء من الأركان؟ يقول لم يجعلها الفقهاء من الأركان لأن الركن في المصطلح الفقهي هو الجزء الذي إذا تركه المصلي تبطل صلاته سواء كان عن عمد أو عن سهو. أما هذه الثلاثة في المصطلح ليست أجزاء وإنما هي شرائط، فمتى ما عبر بركن يعني جزء، هذه الأمور شرائط، فلم يذكروها في الركن في جملة الأركان لأنها ليست من الأجزاء وإنما هي شروط فقط. وهذا السبب، لأنه معنى كلامهم يخرج هذه الأمور بحيث أنه لو تركها لا يعيد الصلاة، لا، لو تركها عمدا سهوا نسيانا جهلا على كل التقادير يعيد صلاته، لكن ليست ركن بالمصطلح، لأن ركن المصطلح يعني جزء، والجزء في قبال الشرط، وهذه شروط. واضح؟ هذه النقطة التاسعة. النقطة العاشرة في البحث، ما هو المراد بالطهور؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور، ما هو المراد من الطهور؟ نحن عندنا من شروط الصلاة هو الطهور أو الطهارة. الطهارة على قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فالطهارة التي من الحدث إما وضوء وإما غسل وإما تيمم على حسب وظيفة المكلف. الطهارة من الخبث طهارة الثوب، طهارة البدن من النجاسات الطارئة مثل الدم والبول وما شابه. فهل الحديث عندما قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور المقصود هو الحدث يعني الطهارة من الحدث فقط، أو المقصود الطهارة من الخبث، أو المقصود كلا الأمرين، طهارة من الحدث والطهارة من الخبث. هنا ربما يقال، أو ربما يتوهم ممكن بالتعبير، أنها المقصود الطهارة الشاملة للحدث والخبث، ولكن الصحيح أنه لا، المقصود منها خصوص الطهارة الحدثية وليست شاملة الطهارة من الخبث. الدليل على ذلك هو أنه التعليل في ذيل الحديث القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، وقلنا بأن المراد من السنة هي إما ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما صار تشريعه على لسان الرسول يعني في الروايات، والفريضة ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الآن نلاحظ أي الطهارتين شرعت في الكتاب وأي الطهارتين لم تشرع في الكتاب. نلاحظ أن التي شرعت في الكتاب هي الطهارة من الحدث، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية بيّنت الطهارة من الحدث، بيّنت الوضوء، بيّنت الغسل، بيّنت التيمم. أما الطهارة من الخبث فبيّنتها الروايات ولم تبينها الآيات، فعليه بمقتضى القراءة سنة، التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، أن المقصود هنا من الطهور هو الذي شرع، الذي هو فريضة، والذي هو فريضة هو الطهارة من الحدث وليست الطهارة من الخبث. ربما يقال بأن قوله تعالى وثيابك فطهر هنا إشارة إلى الطهارة من الخبث أيضا، فالطهارة من الخبث ورد تشريعها في القرآن الكريم. الجواب عن هذا بأنه هنا المقصود من الطهارة النظافة وليس المقصود هي الطهارة بالمعنى المصطلح، طهارة من البول أو طهارة من الدم أو طهارة من كذا، وإنما هي بالمعنى اللغوي معنى النظافة، فالنظافة شامل عام يعني ليس هو خصوص الطهارة من الحدث. فعليه يثبت عندنا بهذه القرينة أن المقصود من الطهور في الحديث هو خصوص الطهارة من الحدث. فإذا لم يصلي عن وضوء إذا كان مطالب بالوضوء، أو لم يصلي عن غسل إذا كان مطالب بالغسل، أو لم يصلي عن تيمم إذا كان مطالب بالتيمم، صلاته باطلة، تركه عمدا أو سهوا. ليش تنصرف؟
ثيابك فطهر.
ليش قدارة له القدارة معنى
الطهارة لغتان النظافة،
الطهارة اللغوية هو بيشمل
المصطلح، لا
يعني مو صارت من قول شاعر بحيث هجر المعنى الأول هو النظافة.
ليش نصرفها للنظافة؟ ليش ما نصرفها لك؟
يمر عليكم إن شاء الله في بحث الأصول، في بحث الحقيقة الشرعية، هل الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة؟ يعني الموارد اللي اصطلح عليها الشارع، هل حين وقت استعمال القرآن لها أو وقت استعمال الرسول صلى الله عليه وآله لها هي بمعناها اللغوي أو بمعناها المصطلح؟ عندهم بحث هنا في الحقيقة الشرعية، هم يقولون أنه لم تثبت الحقيقة الشرعية، لم تثبت الحقيقة الشرعية يعني لم يثبت أن الشارع وضع هذه الألفاظ على معانيها المصطلحة في زمان الشارع، في زمان النبي صلى الله عليه وآله، في زمان نزول القرآن، فيما بعد صارت حقيقة متشرعية، يعني المتشرع صار عندهم هذا المصطلح تام، وأنه متى ما أطلق يراد به المعنى الشرعي لا يراد به غيره. أما في عصر الرسول صلى الله عليه وآله أو يعني وقت نزول القرآن، هل الحقيقة ثابتة، يعني الحقيقة الشرعية ثابتة، ولا يقولون بعدم الثبوت، وهذا بحثه في محله. الأمر الحادي عشر، هل تعم القاعدة الموانع أو لا؟ نحن عندنا في الصلاة أجزاء مثل القراءة والركوع والسجود وكذا، وعندنا شروط مثل الطهارة والاستقبال والموالاة مثلا وهكذا، وعندنا موانع من الصلاة، الكلام في الصلاة مانع، الضحك في الصلاة مانع، لباس مثلا ما لا يصح، ما أو لباس الميتة مثلا ما لا يحل أكله، هذا مانع من الصلاة. فهذه الأمور نسميها موانع. هل القاعدة تشمل الموانع؟ الآن عرفنا أن القاعدة تشمل الأجزاء، لو ترك جزءا من غير أو شرطا من غير هذه الخمسة تشمله القاعدة إن لم يكن عن عمد، فتشمل الأجزاء وتشمل الشرائط. هل تشمل الموانع؟ لو ضحك من غير تعمد نسيانا، تكلم نسيانا مثلا، لبس ما لا يحل أكله نسيانا مثلا، صار على ثوبه جزء من أجزاء ما لا يكل لحمه نسيانا، فهل الصلاة صحيحة، يعني تأتي قاعدة لا تعاد، أو لا، لا تعاد، لا تشمل إلا الأجزاء والشرائط. هنا طبعا بالنسبة إلى شمولها الأجزاء والشرائط هذا أمر مفروغ عنه قطعي، كلام في شمولها للموانع وعدم الشمول للموانع. هنا يقول ربما يشك في ذلك فلا تشملها. الوجه في عدم الشمول أول قبل وجه الشمول، الوجه في عدم الشمول أن العناوين المذكورة في المستثنى إلا من خامس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، هذه إما شرائط وإما أجزاء، فنستفيد من ذلك أن الحديث ناظر إلى الأجزاء والشرائط. إذا أتى بهذه الشرائط وهذه الأجزاء فترك بقية الأجزاء والشرائط نسيانا أو ما شاكل لا تعاد الصلاة، فما تشمل من يعني الموانع، لأنه لم يذكر في ضمن الخمسة أحد الموانع. هذا أولا. ثانيا بالتعليل، الإمام عليه السلام قال القراءة سنة، التشهد سنة، ثم قال ولا تنقض السنة الصغيرة، لم يذكر أيضا في التعليل مانع، لم يقل مثلا الضحك سنة، الكلام سنة، ولا تنقض السنة الصغيرة، فهذا أيضا يفيد أن المقصود غير الموانع، المقصود خصوص الشروط والأجزاء. بهذين الدليلين نقول بخروج الموانع، ولكن يجاب عنهما. أما بالنسبة إلى الأول أن الحديث صحيح ذكر خمسة، وهذه الخمسة هي إما شرائط وإما أجزاء، لكن إذا كان في الواقع أن ما يبطل الصلاة هو ترك خصوص هذه الخمسة، فأصلا المانع مو داخل فيها، بعد ما يحتاج أن الإمام يمثل مثال ويأتي بمانع، إذا كان في الواقع الذي تبطل الصلاة بتركه هو خصوص هذه الخمسة، وهذه بين شرائط وبين أجزاء، ما عندنا مانع يقتضي بطلان الصلاة حتى عنها، حتى في حالة النسيان، حتى في حالة الغفلة، فإذا ما وجد مانع كيف يذكر؟ فعدم ذكر المانع ليس دليل على عدم شمول القاعدة للموانع، وإنما دليل على أن الموانع ليست من جملة الخمسة، ليست من جملة الأمور التي يدور بطلان الصلاة أو صحة الصلاة مدارها. فما ذكرت لا ليس بقرينة أصلا. هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني، أن الإمام عليه السلام عندما ذكر التشهد سنة والقراءة سنة من باب التنفيذ وليس من باب الحصر، أن يحصر الجميع فيها، وإلا هناك شرائط أخرى أيضا لم يذكرها، الموالاة لم تذكر مثلا، الترتيب لم يذكر مثلا، فهل معناه خارج؟ لا، لأنه فقط من باب التمثيل أن هذه سنة هذه سنة ولا تنقض السنة الفريضة، وليس المقصود ذكر جميع السنن وأنها لا تنقض الفريضة. فعدم ذكر المانع في التعليل أيضا ليس بدليل على خروج المانع من جملة الخمس، من جملة يعني من جملة عقد المستثنى منه، يعني أنها غير داخل في لا تعاد. لا، عليه نقول بأن لا تعاد تشمل حتى صورة الموانع، فلو أتى بمانع نسيانا نقول لا تعاد الصلاة، تكلم نسيانا نقول لا تعاد الصلاة، ضحك نسيانا نقول لا تعاد الصلاة، لبس ما لا يحل أكله، جلد ما لا يحل أكله نسيانا نقول له لا تعاد الصلاة. فالنتيجة إلى هنا أن قاعدة لا تعاد مدركها رواية صحيحة معتبرة وهي رواية زرارة، مؤداها أنه متى ما ترك الإنسان جزءا أو شرطا أو أتى بمانع من غير الأمور الخمسة فصلاته صحيحة، إما في حالة النسيان على من يشترط النسيان كالمحقق النائم، وإما يشمل حتى صورة الجهل القصوري على رأي السيد الخوئي رحمه الله وغيره، ويحتمل أيضا الشمول إلى المقصر، ولكن الإجماع يدفعه كما هو رأي المصنف. أما هذا تقريبا خلاصة الكلام في قاعدة لا تعاد. تبقى تطبيقات هي في الواقع أمثلة، أنتم في المراجعة تراجعون وتطبقون، هل أن مثلا هذا المورد تشمله لا تعاد أو لا تشمله. مثلا نفترض يقول شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وعلى بعض أعضائه حائل ثم التفت، فضغ مثلا على أعضاء وضوئه وتوضأ وصلى، بعد أن انتهى من الصلاة التفت، هنا نقول لا تعاد الصلاة أو نقول تعاد الصلاة؟ تعاد الصلاة، لأنه لم يتحقق منه الطهور، فهنا اللام الخمسة الطهور. أو مثلا امرأة كانت تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها فترة من الزمن، قبل أن ينقضي الحيض هي تغتسل غسل الحيض، صلت بهذا الغسل أيضا تعاد الصلاة لأنه داخل في ضمن الطهور. مثلا صلى المكلف وهو لا يدري أن على بدنه أو ملابسه بعض أجزاء حيوان لا يحل أكل لحمه شرعا كشعر القط مثلا، تعاد الصلاة أو لا؟ هنا لا تعاد، لأنه هذا ليس من جملة الخمسة. وهكذا تطبيقات على نفس القاعدة، بعضها تعاد بعضها لا تعاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.